بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، لازلنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عرضه للأحاديث التي فيها إثبات لأسمائه سبحانه وصفاته، بعد أن انتهى من عرض نصوص القرآن في إثبات أسماء والصفات، بدأ في عرض الأحاديث التي فيها إثبات لأسمائه وصفاته. وقد انتهينا إلى النصوص التي ذكرها لإثبات علوه سبحانه، ونبدأ اليوم في النصوص التي ذكرها لإثبات معيته سبحانه. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الرسمية وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن. وقوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة، أنت آخر بنصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. وقوله: لما رفع أصحابه أصواته في الذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصلا ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذين تدعونه أقرب
إلى الله. إن الذي تدعون
إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. وقوله:
هذه الأحاديث فيها إثبات معية الله عز وجل لخلقه، وفيها إثبات سعته وإحاطته بكل شيء، فهو الأول والآخر الظاهر الباطن، وفيها أيضا إثبات قربه من عبده الداعي. وهذه المسألة سيفرد لها الشيخ الإسلام فقرة مستقلة، قربه إلى عبده. في الحديث الأول إثبات معية الله عز وجل، وهذه المعية العامة. المعية العامة: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وهذه المعية هي تثمر دوام المراقبة لله عز وجل، وأن العبد يتيقن أنه دائما في علم الله عز وجل وفي مراقبته، وأنه لا يخفى عليه منه شيء. هذا يثمر دوام المراقبة. في الحديث الثاني إثبات قربه من عبده المصلي: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. إذن في هذا الحديث أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبصق المصلي قبل وجهه، وعلله بقوله أن الله فإن الله قبل وجهه. هذا الحديث فيه أيضا بيان معية الله عز وجل، لأننا قلنا أن مقتضى معية الله عز وجل أنه محيط بكل شيء، أنه محيط بكل شيء، وبما أنه محيط بكل شيء فهو قبل وجهه. وهذا كما يليق بكماله وجلاله، في القول في جميع الصفات يكون على هذا النحو كما يليق بكماله وجلاله، كيف أنه مستوي على العرش ومع ذلك قبل وجهه. طبعا هذا من باب المعية العامة بعلمه، ولكن كيف وصفه أنه قبل وجهه هذا يليق بكماله وجلاله. المهم أن نعلم أن هذا من مقتضيات المعية العامة، ولذلك استدل بهذا الحديث، استدل به شيخ الإسلام على هذه المسألة. فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، العلة بينت هنا، ولا عن يمينه، العلة هنا تشريفا لليمين، ولم يبقى إلا اليسار أو تحت قدمه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. أيضا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هنا لله عز وجل قربا خاصا من المصلي، قربا خاصا من المصلي، وسيأتي الفقرة التي خصصها للجمع بين علومه وقربه أن القرب لم يأتي ذكره كما ذكره شيخ الإسلام وغيره إلا قربا خاصا، وهو القرب من بعض عباده الذين يعني مثلا هنا المصلي، وبعض عباده الذين هم متلبسون بالطاعات، ولم يأتي ذكر القرب العام كما ذكر بعض أهل السنة وبعض مخالفه، والله أعلم القول الأول هو الصحيح. الحديث الثالث فيه الجمع بين أزليته وأبديته، والجمع بين قربه وعلوه كما سبق الشرح، لأن باطنيته أو بطونه فيه قربه من العبد، أما ظاهريته ففيه علو الله سبحانه، وأوليته فيه بيان أزليته، وآخريته فيه بيان أبديته. إذن فيه الجمع بين الأزلية والأبدية، وفيه الجمع بين العلو والقرب. أيضا في الحديث الأخير إثبات قربه أيضا من عبده إذا دعاه، لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، اربعوا أي ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدرون أصم ولا غائبا، فإنكم تدرون سميعا بصيرا، إن الذي تدرونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا أيضا فيه معنيان، المعنى الأول المعية العامة، المعنى الثاني قرب خاص من المصلي، قرب خاص من الداعي، كما أثبت هناك قربا خاصا من المصلي أثبت هنا قربا خاصا من الداعي. إذن في هذه الأحاديث إثبات معيته سبحانه، وهي المعية العامة، وفيها إثبات سعته وإحاطته بكل شيء. نعم.
وقوله إنكم سترون الأرض حينما ترون القمر ليلة الأمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها تفعلون، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث.
نعم، هذا الحديث فيه إثبات رؤية الله عز وجل، فيه إثبات رؤية الله عز وجل، إنكم سترون. أخبر عن هذه الرؤية بهذا التأكيد، إنكم، إن للتأكيد. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا التشبيه هو تشبيه الرؤية للرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي، تشبيه الرؤية للرؤية. رؤيتكم لله عز وجل ستكون مثل رؤيتكم للقمر ليلة البدر. طبعا القمر اسم للقمر بعد، هو يسمى الهلال في أيامه الثلاثة الأولى، بعدها يسمى قمرا. القمر يرى لما يكون بدرا، يرى بهذه الكيفية، بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ترون القمر ليلة البدر، ثم بينها لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته. الحديث فيه يعني في لا تضامون بالتشديد، وأيضا لا تضامون بالتخفيف، بالتخفيف من الضيم وهو الضير والضرر. لا تضامون أي لا ينالكم أي ضرر في رؤيته. القمر ليلة البدر الجميع ينظرون إليه و لا ينال أحدا منهم الضير، ولا تضامون بالتشديد من الضم، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض، لا تكون هناك زحمة في رؤيته، لأنك لا تحتاج أن، ليس شيئا خفيا حتى يجتمع الناس في بكرة ضيقة وتحصل ضم البعض إلى البعض. إذن لا تضامون من الضم، ولا تضامون من الضير، من 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 الضيم وهو الضير وهو الضرر. ففي الحديث شبه رؤيته برؤية أظهر المرئيات، رؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن هناك حجاب يفصل هذا المرئي عن الرأي. وهذا لبيان أنه سبحانه يتجلى تجليا ظاهرا، فيرى كما يرى القمر ليلة البدر. فإن استطعتم هذه الرؤية، هذه الرؤية يعني نيلها لها وسائل، له وسائل، من أهم الوسائل التي ذكرت في هذا الحديث، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها العصر، ففعل. إذن المسارعة إلى صلاة الفجر وصلاة العصر من الوسائل التي تنال بها رؤية الله عز وجل، فلنحرص على هذا ولا ننتظر من يوقظنا. والله اليوم ما يقذني أحد، لا، عليك مسؤولية. ثم قال، نعم، إلى
أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعقيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.
نعم، بعد أن ذكر هذه المجموعة الطيبة من الأحاديث، قال الشيخ الإسلام إلى أمثال هذه الأحاديث. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، كما أن الآيات كثيرة جدا لم يذكر منها إلا بعضها. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، يخبر عنه بأمور كثيرة ونحن نؤمن بها. فإن الفرقة الناجية، في بعض النسخ أنا عندي فإن أهل السنة والجماعة، وكما سمعت من القارئ فإن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة. بهذه الزيادة شيخ الإسلام يذكرنا بما بدأ به، أن هذه الفرقة التي ينسب إليها هذه العقيدة تجمع بين وصفين، هي أهل السنة والجماعة، وهي الفرقة الناجية من البدع في الدنيا ومن النار في الآخرة، والمنصورة إلى قيام الساعة كما سبق شرحه. يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز، أيضا يذكرنا بما أكده في البداية من غير تحريف، وقلنا التحريف المراد به التأويل الذي سماه التحريف الذي سماه تأويلا، ولا تعطيل ولا تكييف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، هذه إلى الآن يعني أخذنا مجموعتين، المجموعة الأولى الآيات، المجموعة الثانية الأحاديث. من هنا سيبدأ شيخ الإسلام يعني يذكر فقرات، كل فقرة فيها بيان مسألة من المسائل، وبدأها ببيان وسطية أهل السنة والجماعة. نعم.
بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صلاة الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التبديل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية.
بين
القدرية
قبل؟ نعم، أنا عندي بين الجبرية والقدرية. نعم.
وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين
المؤمنين. ما عندك وغيرهم؟ وغيرهم، في أحد عنده وغيرهم؟ ها؟ النسخة المحققة وين؟ ها؟ وغيرهم لا. وغيرهم لا، عدم وجودها هو الصحيح. بين الجبرية والقدرية. نعم.
وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم.
نعم، هنا وغيرهم وجودها أنسب، موجودة عند الجميع. نعم.
وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وغيرهم.
وفي باب أسماء الإيمان والدين كيف عندك؟
الأصل
وضعه هذا هو الصحيح، في باب أسماء الإيمان والدين. نعم، موجودة في الحاشية. وفي باب الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين. نعم.
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج.
هكذا عندك بين الروافض. نعم، عندي الروافض. هذه الإشارة المقتضبة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا هي في غاية الأهمية، هي مع كونها مختصرة جدا إلا أنها في غاية الأهمية، فيها بيان تميز أهل السنة والجماعة، وأنهم هم على الجادة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة، الوسط هو العدل وهو الخيار من الخيرية، فهم على الجادة. بقية الفرق يمثلون تفرقات من الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة، فكل من كان قريبا من أهل السنة كان قريبا من الحق بقدر قربه من الوسط. الذين يمثلون الوسط، الدين الصحيح، الإسلام الصحيح، هم أهل السنة والجماعة. وبين شيخ الإسلام هنا كيف أن الفرق أخذت ذات اليمين وذات الشمال، وتركت بعض الحق الذي يمثله أهل السنة والجماعة. قال بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط بين الأمم، أمة الإسلام وسط بين الأمم الأخرى. أنت تنظر إلى اليهودية والنصرانية، كيف أن اليهودية يعني تعبد الدنيا من حيث التنظير، والنصرانية دخلت في الرهبانية. أيضا في النبوة، كيف أن اليهود يعني يتسابقون في قتل الأنبياء وفي الاستخفاف بهم وفي نسبة كل شنيعة إليهم، والنصارى يولهون، والمسلمون وسط بين هذه الملل. فالأنبياء يبقون عبيد لله عز وجل، ليس لهم من الألوهية شيء، إنما هم عباد الله ورسله، لا تأليه مثل النصارى ولا استخفاف بهم مثل اليهود. أيضا في مسائل النجاسة، اليهود يعني أنا أقول من حيث التنظير، وما أدري هل يعملون به أو لا، يعني يحتاطون في النجاسة احتياطا بالغا، حتى إن أحدهم إذا أصابت أي قذارة ثوبه يقتره مبالغة في النظافة. أما النصارى فوضوءهم لا ينتقد بأي شيء، يعني هم في الطهارة عندهم من التساهل شيء كثير. هذه النماذج، وهذا ليس مهما هنا، المهم هنا بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق. ذكر النماذج هنا، النموذج الأول فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبه. طبعا هذا لا يحتاج إلى شرح، لأن هذا الذي درسناه إلى الآن، كيف أن أهل السنة والجماعة وسط بين الفرقتين، بين المعطلة الذين استخدموا التحريف فوصلوا به إلى التعطيل إلى نفي أسماء الله وصفاته وهم درجات ودركات، وبين المشبهة الذين زعموا أنهم يثبتون ولكن جنحوا إلى الغلو في الإثبات أو جنحوا إلى البدعة في الإثبات، فشبهوا الله عز وجل بخلقه. طبعا هذا لا يحتاج إلى شرح. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، بين الجبرية والقدرية. الجبرية سموا جبرية لأنهم يرون أن الإنسان مجبور على أفعاله من الجبر، هم يرون أنه ليس للإنسان في أعماله شيء، وإنما هو كالريش تحركها الرياح، وأفعاله تنسب إليه مجازا، صلى فلان، قام فلان، ذهب فلان، جاء فلان، زنى فلان، سرق فلان، كل هذه الأعمال تنسب إلى العباد مجازا، والأفعال كلها لله عز وجل. الأفعال تنسب إلى الإنسان مجازا، إلى العباد مجازا، وحقيقة هي أفعال الله عز وجل عندهم، عند من؟ عند الجبرية. والقدرية هم على النقيض منهم. القدرية المراد بهم هنا هم المعتزلة. أولا الجبرية هم طائفتان، الجبرية هم طائفتان. الطائفة الأولى جبرية الظاهر والباطن، جبرية الظاهر والباطن، وهم الجبرية الغلاة الذين يسمون الجهمية. أنا ذكرت لكم أن جهما، الجهم بن صفوان، جاء بثلاثة شرور ووزعها على الأمم. هذا الرجل عليه من الله ما يستحق، جاء بثلاثة شرور ووزعها على الأمم، كل أخذ منه نصيبه. الكل هؤلاء هم أهل البدع، كل أهل البدع، أما أهل السنة فهم بعيدون عن البدع. الشر الأول هو التعطيل، وبه اشتهر. نحن لما نقول الجهمية والتجهم نقصد به التعطيل، وبه اشتهر. الشر الثاني في القدر، في باب القدر، في باب القدر جاء بالجبر الخالص، يرى أن العباد ليس لهم قدرة وليس لهم إرادة وليس لهم مشيئة، وأن أفعالهم تنسب إليه مجازا لأنهم مظاهرها، أما الأفعال حقيقة فهي لله عز وجل، هكذا يقول. يخالفهم فيها على الطرف الآخر منهم المعتزلة. في باب الصفات المعتزلة يمثلون، هم أيضا جهمية، الجهمية في باب الصفات ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم الجهمية، الصنف الثاني هم المعتزلة، يعتبرون المرحلة الثانية من التجهم. الصنف الأخير هم الأشاعرة والماتريدية. في باب الصفات ليس بينهم خلاف يذكر، إنما خلاف في التفاوت في التعطيل. في باب أفعال الله عز وجل، في باب القدر، الجهمية يقابلهم المعتزلة. فلذلك بعض أهل البدع الذين يعني أحدهم يعني لا يهدأ له بال إلا إذا رد على شيخ الإسلام بأي رد، مولع بالردود على شيخ الإسلام، منهم علي سامي النشار وبعض الصغار الذين الآن بدأوا يعني يردون على شيخ الإسلام ب وأين هم من شيخ الإسلام. أحدهم كتب كتابا مطولا وهو علي سامي النشار، وأيضا بعض المتفلسفون من الأشاعرة المعاصرون قالوا يعني هو قسم في التسعينية، قسم الجهمية إلى ثلاثة أصناف، الجهمية الغلاة كما ذكرت، ثم المعتزلة، ثم ودائما يذكر في باب الصفات يذكر أن المعتزلة جهمية، وهذا خطأ يقولونهم. لماذا؟ لأن المعتزلة ليسوا جهمية، هم يخالفونهم في باب القدر، بل هم على الضد منهم فيه، وهذا يدل على أنهم ليسوا جهمية، فوصفه لهم بالجهمية هذا خطأ. وهذا من الجهل أو من التجاهل، لأن الأبواب تختلف. في باب الإيمان، في باب الإيمان، في باب الأفعال، الجهمية يسمون جبرية، لا يعرفون أصلا بالجهمية إلا عند المتخصصين، وإمامهم من؟ جهم نفسه. في باب الأفعال، في باب القدر الجبرية إمامهم جهم. في باب الأفعال، وفي باب الإيمان المرجئة الخلص إمامهم من؟ جهم. هذا الشر الثالث في باب الإيمان، جاء بالإرجاء، هذا يعني أولا التعطيل ثم الجبر ثم الإرجاء، الإرجاء الخالص سيأتي بيانه، إمامه أيضا. إذن الأبواب تختلف، في كل باب الطوائف تسمى باسم اشتهروا به، لن تجد أن شيخ الإسلام سماهم جهمية في باب القدر. إذا وجدت أنه سماهم جهمية أو رماهم بالتجاهم في باب القدر، نعم هنا اعترض عليه، هنا اعترض عليه. أما في باب الصفات فبعد أن بين وفصل تأتي تذكره في باب القدر،
اذهب إلى باب القدر فستجد أن شيخ الإسلام فصل ومنه أخذت التفصيل.
أنا سمعت أن بعض الإخوة رد على هذا علي سامي النشار، هذا طبعا هو يدعي أنه إمام الأشعرية، ما أدري هل الأشاعرة يسلمون له بذلك، ما أدري هل هو متوفي أو لا، لأن كتبه يعني بعضها طبعت قبل 40 سنة أو 50 سنة، فما أدري هل هو موجود أو لا، إلا أنه مولع بالردود على الشمس. يعني مع أنه ألف كتابا عن المنطق وأراد أن يثبت شيئا لم يجد ضالته إلا عند شيخ الإسلام، ملأ كتابه بالردود بالنقل من شيخ الإسلام ولا يشير بها. إذا وجد النقطة يعلق يستطيع أن يعني يرد فيها على شيخ الإسلام حتى في هذا الكتاب لا يقصر. بالنسبة للمنطق، المنطق التجريبي، المنطق الرصدي، كله نظريات بعيد عن التجربة. فلذلك الآن الفلاسفة المعاصرون الآن من الغربيين يعني يرون أن هذا منطق عقيم ولا يفيد ولا يدر أساسا. نحن الذين إلى الآن نقدسه هم تركوه من زمان. المنطق لا يدرس الآن، أن فيه إضاعة العمر بدون أي فائدة، ولكن المتكلمين جعلوه جزءا أصيلا من العلوم الإسلامية فلا بد أن ندرسها. على كل حال هؤلاء مثل هؤلاء لا عبرة بهم، وهم يمثلون يعني رحم الله شيخ الإسلام قضى مضجعهم لما كان معهم، وإلى الآن كل فرقة من فرق أهل البدع تجد أن ردودها على شيخ الإسلام هذا أبرز ما عنده. شوف الرافضة، شوف الأشاعرة، شوف المعتزلة، شوف أي فرقة تذهب إليها، وشوف الركن الذي خصصوه لشيخ الإسلام للرد على شيخ الإسلام تجده أبرز. نعم، إذن هل هناك تناقض؟ لما تصف المعتزلة بالتجاهل في باب الأسماء وتبين في باب القدر، هل في تناقض؟ ليس في أي تناقض، بل هذا عين الموضوعية في هذا الموضوع. إذن باب أفعال الله عز وجل فيه تبسط وسطية أهل السنة والجماعة، أنهم بينت مذهب الجبرية القدرية. الجبرية قلت هم ينقسمون إلى قسمين، جبرية الظاهر والباطن، وهم الجهمية، إمامهم جهم، ويسمون هنا جبرية، هنا في هذا الباب يسمون جبرية مع أن إمامهم جهم. القسم الثاني جبرية الباطن للظاهر، وهم الأشاعرة. هذا حسب تعبيرهم، هم يقولون نحن جبرية في الباطن ولسنا جبرية في الباطن في الظاهر. وقد اعترف متأخروهم أمثال الرازي أنهم جبرية مثل الجبرية الآخرين، ليس هناك جبر وسط لا باطن ولا ظاهر، وأنهم مثلهم. ولكن هذا التقسيم في كتبهم، في عامة كتبهم. من الذي يقابلهم؟ كما قلنا يقابلهم المعتزلة. هنا شيخ الإسلام لم يقل المعتزلة بل قال القدرية، والقدرية قسمان أيضا مثل الجبرية. القدرية الأوائل الغلاة الذين ينكرون المرتبتين الأوليين، مرتبة العلم والكتابة، وهؤلاء كما ذكرنا لا يوجدون الآن. القدرية القسم الثاني هم المعتزلة، وهم الموجودون الآن، وهم ينكرون المرتبتين الأخيرتين المشيئة والخلق. طبعا هذا سيأتي تفصيله في باب القدر، لأن شيخ الإسلام فصل فيه تفصيلا رائعا في هذه الرسالة، فلذلك نكتفي هنا
ببيان وسطية أهل السنة. الجبرية هنا نسبوا أفعال الله عز وجل، أفعال العباد وخلقها، الفعل والخلق نسبوها إلى من؟
إلى الله.
إلى الله، إلى الله عز وجل. نسبوها إلى من؟ إلى الله عز وجل. فليس للعبد فعل كما أن ليس له خلق. المعتزلة نسبوا الفعل والخلق إلى العباد، يقابلونهم بالضبط في كلا الأمرين. الجبرية نسبوا إلى العبد الفعل والخلق، والمعتزلة نسبوا إلى المخلوق، نسبوا إلى المخلوق إلى العباد، نسبوا إليهم أنهم هم الخالقون لأفعالهم. إذن هم الفاعلون وهم الخالقون. وسطية أهل السنة في هذا الباب أنهم ينسبون إلى الله عز وجل، يعني أفعال العباد ينسبونها إلى الله عز وجل خلقا وإلى العباد فعلا. هذه أفعالهم وهم مسؤولون عن أفعالهم، ولهم مشيئة وإرادة كما سيأتي بيانها في باب القدر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن لهم مشيئة، إلا أن هذه المشيئة تابعة للمشيئة العامة لله عز وجل. إذن لهم مشيئة وقدرة، لهم مشيئة وقدرة. إذن أفعالهم تنسب إليهم وخلقها ينسب إلى الله عز وجل. إذن أفعال العباد تنسب إليهم فعلا وتنسب إلى الله عز وجل. نحن الآن بينا مواقف ثلاث فرق: الجبرية الخالصة والمعتزلة الذين يقابلونهم، وبينا أيضا مذهب من؟ أهل السنة والجماعة. بقيت جبرية الباطل للظاهر، جبرية الظاهر الباطل للظاهر، يعني منه شوف التعقيد في كيف أنت جبرية في الباطن ولست من الجبرية فيه، سيبقى الإشكال معه. نحن قلنا أفعال الله عز وجل، أفعال الإنسان تنسب إلى من؟ تنسب إلى الله خلقا وإلى العباد فعلا. عند هؤلاء الأشاعرة أفعال الإنسان تنسب إلى الله خلقا، تنسب إلى الله خلقا، هم مع أهل السنة في هذا، تنسب إلى الله خلقا. وينسب إلى العبد الكسب. إذن لم نسمع عن شيء اسمه الفعل، أين الفعل؟ علمنا أن الذي ينسب إلى العباد الكسب، والذي ينسب إلى الله عز وجل هو الفعل. ونحن إلى الآن مع الفرق الثلاثة نتحدث عن الفعل. أحيانا ينسب إلى الله عز وجل كما عند الجبرية، وأحيانا ينسب إلى المخلوق كما عند هنا. قالوا هم غيروا قليلا، قالوا الذي ينسب إلى العبد الكسب، والذي ينسب إلى الله عز وجل الخلق. وأين الفعل؟ في الحقيقة، يعني هنا يأتي الباطن والظاهر، في الحقيقة أنهم يقولون أن الفعل ينسب أيضا إلى الله عز وجل، الفعل أيضا ينسب إلى الله عز وجل. إذا نسب الفعل إلى الله عز وجل والخلق أيضا إلى الله عز وجل، ماذا بقي للعبد؟ يقولون بقي له الكسب. هذا الكسب هو الفعل. فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الكسب موجود أيضا عند أهل السنة والجماعة، والكسب هو فعل الإنسان. وأنت نسبت إلى الله عز وجل الفعل، الفعل الذي صدر من المخلوق نسبته إلى الله عز وجل، وأبقيت للعبد كسبا لا حقيقة له. لذلك رد هذا من محارات علم الكلام. محارات علم الكلام ثلاثة: كسب الأشهري، وطفرة النظام، وحال البشر. إن شاء الله نشرحها في، لأن الشيخ الإسلام تحدث عن باب القدر بالتفصيل، هناك نشرح كيف الغموض في هذه في هذا المذهب، مذهب الأشاعرة. بقية المذاهب على بطلانها واضح، مذهب الأشعري المذهب الكلابي عموما يتميز بالغموض. نعم. وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، هنا اختلف تعبير شيخ الإسلام قليلا بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، لأن الوعيدية هنا طائفتان. الطائفة الأولى هم الخوارج، الطائفة الأولى هم الخوارج الذين سماهم في الفقرة الثانية الحرورية، هناك سماهم الحرورية. الطائفة الأولى هم الخوارج، الطائفة الثانية هم القدرية المعتزلة. القدرية المعتزلة يعني القدرية سموا قدرية لنفيهم للقدر، ليس لإثباتهم للقدر، لنفيهم للقدر، ولذلك هم يتذمرون من هذه النسبة. المعتزلة لما يقال عنهم أنكم قدرية يتذمرون، هم يقولون أنتم أحق أن تكونوا قدرية لإثباتكم للقدر، نحن نفيناه، لماذا ننسب إليه؟ نحن نفيناه. المهم هم نسبوا إلى القدر لنفيهم للقدر، يقال عنهم قدرية لنفيهم للقدر. هنا المرجئة قلنا إمامهم أيضا الجهم، لا زال الجهم يصول ويجول هنا أيضا، إمامهم الجهم. والجهم يرى أنه لا يضر مع الإيمان أي ذنب، والإيمان عنده التصديق فقط، وأحيانا يقول الإيمان عنده المعرفة فقط، الإيمان عنده المعرفة فقط أو التصديق. أكثر ما يحكى عنه أن الإيمان عنده المعرفة فقط. مرجئة المتكلمين هذه طبعا قلنا أن المرجئة أيضا ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المرجئة الجهمية الذين يرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، ويرون أن الإيمان هو المعرفة. الطائفة الثانية مرجئة المتكلمين، وهم يرون أن الإيمان هو التصديق فقط، الإيمان هو التصديق فقط. لماذا؟ يقولون لأن الإيمان هو التصديق فقط في اللغة، وكذلك هو التصديق فقط في الشرع. ولذلك وقف شيخ الإسلام مع هذه النقطة وقفة طويلة جدا، وبين وأثبت أن الإيمان ليس هو التصديق حتى في اللغة، الإيمان ليس مرادفا للتصديق حتى في اللغة، بل هو تصديق وزيادة. هذه الزيادة نعبر عنها باليقين، نعبر عنها بالإقرار. المهم ليس مرادفا لي، لأن هناك فروقا في اللفظ وفروقا في المعنى، ذكرها بالتفصيل في الإيمان في كتاب الإيمان. إذن الإيمان عندهم عند مرجئة المتكلمين هو التصديق. لماذا؟ لأنهم قالوا هو التصديق في اللغة. وعند الطائفة الأولى هم المرجئة الجهمية، الطائفة الثانية مرجئة المتكلمين، الطائفة الثالثة مرجئة الفقهاء، وهم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة. مرجئة الفقهاء الإيمان عندهم هو التصديق والقول. ماذا بقي من تعريف الإيمان عند أهل السنة؟ العمل. في العمل هم لا يخالفون أهل السنة في وجوب الأعمال وفي التفاصيل في الأعمال، لا يختلفون معهم في ضرورة الأعمال، إلا أنهم يختلفون معهم في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، فيرون أن الأعمال مع أهميتها لا تدخل في مسمى الإيمان. هل يكون الخلاف لفظيا؟ لا، ليس الخلاف لفظيا، لأن الإيمان مصطلح شرعي، والمصطلح الشرعي نأخذه من الشرع. ما دام أن الشرع يعتبر أن الأعمال من الإيمان، لا بد أن تعتبر أن الأعمال من الإيمان. فلذلك إذا خالفت الأصل الشرعي من البداية ستكون هناك خلافات، ستضطر أن تأخذ موقفا آخر بعيدا عن النصوص في تلك كما هو حال مرجعة المتكلمين. نعم.
هذه النقطة توضح.
أي نقطة؟
توضح مرجعة الفقهاء.
مرجعة الفقهاء إمامهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو إمام أهل السنة في جميع أبواب الإمام، لم يخالفهم على ما استقر عليه مذهبه، لم يخالفهم في شيء يذكر إلا في الإمام. أما قضية أنه كان يرى السيف على الأمة فيه تفصيل. بالنسبة للإمام موقفه معروف أنه إمام مرجعة الفقهاء، وهم يرون أن الإيمان هو التصديق والقول. احنا قلنا أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وهو يرى أن الإيمان هو التصديق والقول، أما العمل فلا يدخله في مسمى الإيمان، لا يدخله في مسمى الإيمان. ولذلك يخالف أهل السنة أيضا في زيادة الإيمان ونقصانه، ويخالفهم أيضا في الاستثناء في الإيمان. يعني أرأيتم أن الخلاف ليس لفظيا، لأن لو كان الخلاف لفظيا لانتهى هنا، لم يتعدى إلى المسائل الأخرى. هذا الخلاف هنا له أثر في الخلاف في زيادة الإيمان. الله عز وجل أخبر عن زيادة الإيمان نصا في 4 آيات فيه، والأدلة كثيرة. الأدلة التي فيها زيادة الإيمان ونقصان كثيرة جدا، 4 آيات في القرآن فيها نص زادتهم إيمانا، فلهم تأويلات هنا. المهم مرجعة الفقهاء أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة، يليهم مرجعة المتكلمين، ويليهم الجهم بن صفوان الذي يرى أن الإيمان هو المعرفة. على قول جهم يكون الشيطان يعني من أكبر المؤمنين، لأن معرفة الشيطان معرفة ليست، لا تنقص المعرفة، وإنما كفره هو كفر الإباء والتكبر. أما وهو ما أدري هل يلتزم أو لا، لا أذكر في هذا شيئا، وإذا لم يكن يلتزم فسيكون هذا من جنونه. يعني الإيمان عندك معرفة، وحتى فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، عنده اليقين ليست المعرفة فقط، الشرعون عنده يقين. إذن يكون أيضا من المؤمنين كما ذهب إليه صراحة ابن عربي وغيره، ابن عربي الصوفي هذا يرى أن أن الخلاف بين موسى وفرعون، يعني يرى أن الكفة مع فرعون لأنه عرف الحقيقة، ولما يقول أنا ربكم الأعلى لم يقل هذا إلا أن لأنه قال هذا بعد المشاهدة، هذا الذي قصر عنه ذهن موسى عليه السلام، لأنه إلى الآن يرى أن هناك إثنينية، وأما فرعون فوصل إلى الحقيقة عند ذلك الزنديق. فبالنسبة للجهمية ما أدري هل يلتزمون أو لا، ولكن يعني الإيمان عندهم معرفة، والمعرفة موجودة عند الشيطان، المعرفة يشترك فيها الكفار. بالنسبة لمرجعة المتكلمين، إذا كان الإيمان هو التصديق فقط يلزمهم أيضا ما يلزم جهما من كون الشيطان وفرعون وأمثاله مؤمنين، ولذلك يعني تجد عندهم دفاع طويل وعريض في هذه النقطة لبيان أنه لا يلزمهم ما يلزم جهما. كل من يكتب منهم إذا كانت الكتب مطولة يتطرقون إلى هذه ليبينوا أنه لا يلزمهم ما يلزم جهم. وقد حصلت في هذه المسألة فتنة بين الماتريدية وقتل فيها ناس في ما وراء النهر، هذا أشار إليه صدر الدين صدر الشريعة الذي توفي سنة 749، قتل فيها ناس. بعضهم قالوا الإيمان إذا لم تضم إليه انقيادا وخضوعا وإذرانا يبقى تصديقنا مثل معرفة الجهل، فلذلك قالوا هم الماتريدية قالوا من لا يضم إلى التصديق إذرانا وقبولا وإيمانه مثل إيمان جهل وهو كافر، وهو فحصل قتال بينهم. ولكن إلى الآن موقف الماتريدية الرسمي هو موقف مرجئة المتكلمين، وهذا هو موقف الأشاعرة أيضا. الأشاعرة والماتريدية هم على مذهب مرجئة المتكلمين، مع أن الأشاعرة ينتسبون إلى من؟ إلى الإمام الشافعي، والماتريدية ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة، وموقف الإمام أبي حنيفة في هذا واضح أنه يضم إليه القول أيضا. ولذلك نجد أن أوائل الماتريدية وأوائل الأشاعرة يعني هم أحسن من المتأخرين في كل باب. نعم، هذا بالنسبة بينا مذهب المرجئة وأصناف المرجئة، وأيضا بينا ما يلزمهم أو ما لا يلزمهم. يبقى أن نبين عن الوعيدية. الوعيدية كما قلنا هم طائفتان، الطائفة الأولى هم الخوارج، والطائفة الثانية هم المعتزلة. المعتزلة الخوارج يرون أن مرتكب الكبائر هو كافر في الدنيا وخالد مخلد في الآخرة في النار في الآخرة، هذا مذهب الخوارج. أما المعتزلة فيرون أن مرتكب الكبائر يسلب منه اسم الإيمان ولا يعطى اسم الكفر، بل يمحض له اسم الفسوق، فهو ليس مؤمنا وليس كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. وهذا الأصل هو أول أصولهم وبه اشتهروا، بعد ذلك دخلوا في خرافات الجميع. الشيء الذي اشتهر به المعتزلة هو هذا الأصل في باب الوعيد. إذن الخوارج يرون أن مرتكب الكبائر هو كافر، ليس له هنا طبعا الفقرة الثانية أيضا لها صلة هنا، فنكمل الفقرة الثانية أيضا لأن كلتا الفقرتين في موضوع واحد. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية، الحرورية من؟ الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة والجهمية. المرجئة والجهمية هم في هذا الباب واحد، الحرورية والمعتزلة في البابين واحد، يعني كلا البابين فيهما الحرورية والمعتزلة في جانب والمرجئة والجهمية في جانب. المعتزلة طبعا الحرورية يسلبون، ما دام أنه كافر يسلبون اسم الإيمان عمن يستحقها شرعا، وهم مرتكبو الكبائر. أما المرجئة فيصفون بالإسلام والإيمان من لا يستحقه شرعا. الفاسق الملي عندهم مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. هنا في باب أسماء الإيمان والدين، من هو المؤمن من هو الكافر، من هو الفاسق، المصطلحات. الاختلاف هنا في أسماء الإيمان والدين، أي الأسماء التي بها يتحدد موقع الشخص من الإيمان والكفر، من هو المؤمن، من هو الكافر. الخلاف هنا مترتب على الخلاف في باب وعيد الله، وهذا الخلاف بين المرجئة من جهة وبين الوعيدية من جهة. قلنا المرجئة طائفتان، ثلاثة طوائف، والوعيدية طائفتان. إذن الحرورية وهم الخوارج يسلبون اسم الإيمان عمن يستحقها شرعا وهم مرتكبو الكبائر، وأولئك يصفونه بالإسلام والإيمان الكامل. المرتكب الكبائر مؤمن كامل الإيمان عند من؟ عند المرجئة، وهو كافر عند الحرورية والخوارج، وهو فاسق لا يستحق الاسم الإيمان واسم الكافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين عند من؟ عند المعتزلة. وفي الآخرة الخوارج والمعتزلة متفقون على أنه خالد مخلد في النار، إلا أن المعتزلة يعاملونه في الدنيا معاملة المسلم، مع أنه لا يستحق اسم المسلم، لا يقال أنه مسلم فاسق، وفي الآخرة يخلدونه النار. أما الحرورية فهم يعاملونه معاملة الكافر في الدنيا وهو خالد مخلد في النار عندهم. موقف أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبائر مؤمن بإيمانه لا يسلب منه اسم الإيمان، وفاسق بكبيرته ليس مؤمنا كامل الإيمان. إذن اجتمع فيه الإيمان والفسق، اجتمع فيه الإيمان والفسق، مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته. أما عند الطوائف فعند بعضهم كافر وعند بعضهم مؤمن كامل الإيمان، وعند بعضهم فاسق ليس كافرا وليس مؤمنا. وفي أصحاب رسول الله بين الرافضة والخوارج أيضا، هنا وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب المهم، باب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم وسط بين الرافضة والخوارج. الخوارج بما أنهم يعني عرفنا مذهبهم أنهم يكفرون بالكبائر، ويرون أن بعض الصحابة قد ارتكبوا الكبائر، هم يكفرونهم، هم يكفرونهم. والرافضة، الرافضة أيضا موقفهم، موقف الرافضة من الصحابة، شيخ الإسلام هنا لم يقل الشيعة بل قال الرافضة. لماذا؟ لأن بعد نشوء هذا المصطلح من بعده يعني اتضح موقفهم أكثر في الصحابة. الرافضة طبعا الرفض بدأ عندما طلب بعض أصحاب بعض الشيعة من الإمام زيد بن علي، زيد بن علي، علي هذا زين العابدين بن حسين، زيد ابن علي ابن الحسين، علي هذا زين العابدين، طلب منه أن يتبرأ من الشيخين في الكوفة، فرفض أن يتبرأ من الشيخين وأثنى على الشيخين وقال هذا دين أبي وجدي، فتبرأوا منه، رفضوه، رفضوا إمامته، فسموا الرافضة. وأصل دينهم يقوم على التبرؤ من الشيخين، يعني يتبرؤون من الشيخين ويلعنون الشيخين، هذا من دينهم. ولما تبرأوا منه من تبقى من أصحابه سموا زيدية، هؤلاء الزيدية ينسبون إلى هذا الزيد، زيد بن علي بن الحسين. والزيدية هم أقرب الطوائف، طوائف الشيعة إلى السنة، وأئمة أهل السنة الذين خرجوا في يعني الذين يعني اشتهروا في اليمن كانوا من الزيدية، لأن الزيدية عندهم يعني في التقليد هم المعتزلة، وهذا طردوه حتى في الفروع. لما تلاحظون أن التقليد في عندنا في المذاهب الأربعة التقليد يحرمونه في باب العقائد، يحرمون التقليد ليسدوا باب الكتاب والسنة وليجعلوا الناس متبعين لليونان. إذا اتبعت الكتاب والسنة، إذا آمنت إيمانا مبنيا على الكتاب والسنة فأنت مقلد عندهم في علم الكلام. فماذا تفعل؟ أول واجب عليك النظر أو القصد إلى النظر، حتى عن طريق النظر تكون مؤمنا. إذن التقليد الذي يجب منعه. أما في الفروع فأوجب التقليد، لا بد أن تكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا. الزيدية هم متأثرون بالمعتزلة، فالتقليد لا يرتضونه في أصول الدين، كذلك جعلوه أيضا في الفروع، وهذا نفعنا نحن السلفيين. خرج منهم أئمة، الشوكاني خرج منهم، المتأخرون أئمة السنة الصنعاني من قبلهم كلهم خرج منهم، يعني عندهم يعني التقليد وضعه عندهم لم يختلف. أما التقليد عندنا نفس الأصولي، مثلا الرازي لما يكتب هناك يوجب التقليد، ولما يكتب في أصول الدين الذي يجب فيه التقليد هناك يحرم التقليد. فالزيدية هم هناك يرجع أصلهم إلى زيد بن علي بن حسين. الرافضة يتبرؤون من الشيخين، فإذا كانوا يتبرؤون من الشيخين فمن بعدهم، يعني بعضهم يرى أنه لم يتبقى من الصحابة إلا أربعة، البقية كلهم نعوذ بالله يعني عندهم ارتدوا. والخوارج أيضا هذا موقفهم، وموقف أهل السنة والجماعة هنا أنهم طبعا أيضا الرافضة يعني فيهم من ناحية غلو في بعض الصحابة، يعني هم يؤلهون عليا رضي الله عنه، وهذا التأليه بدأ مع ابن سبأ اليهودي. ابن سبأ هذا أيضا يمني، وهو جاء من اليمن وجاء إلى علي رضي الله عنه وقال له أيضا نسبه إلى الألوهية فنفاه إلى المدائن، ولكن أصحابه حرقهم علي رضي الله عنه لما رأى أنهم ينتشرون حرقهم، وخالفه ابن عباس في هذه إلا أنه رضي الله عنه أحرقهم. فعندهم تأليه لبعض الصحابة، هم يؤلهون عليا، وإلى الآن كما تعرفون كما ذكر الشيخ الإسلام يعطلون المساجد ويبنون القباب والمشاريع. يعني هذا الجانب من الشرك هم المسؤولون عنه. أهل السنة والجماعة لا يؤلهون أحدا، موقفهم من الصحابة الترضي من الجميع والاعتراف بالتفاوت بينهم الأئمة الأربعة، حتى التفاضل بين الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة، بقية الصحابة أصحاب بدر أصحاب أحد السابقون الأولون الأنصار المهاجرون، هذه المراتب يقولون بها ولا يغلون في أحد منهم ولا يجافون أحدا منهم. هذه هي الوسطية في باب الصحابة، وسيبين شيخ الإسلام جانبا من هذا أيضا في آخر الرسالة. إذن أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل وبين المشبهة، ووسط في باب القدر بين الجبرية وبين هنا شيخ الإسلام قال وسط في باب أفعال الله ولم يقل في القدر، ليؤصل للقضية أن يعني أفعال الله عز وجل غير أفعال العباد. أفعال الله عز وجل هي التي يختص بها من ربوبيته وكل ما يتعلق بالتدبير، هي أفعال الله عز وجل. أما أفعال العباد فهي ليست أفعال الله عز وجل، هي أفعال العباد تنسب إليهم حقيقة، لا تنسب إلى الله عز وجل لا حقيقة ولا مجازا، تنسب إلى العباد حقيقة. إذن هذا باب القدر. وفي باب الوعيد أو في باب نواقض الإيمان هم وسط بين المرجئة الذين هم ثلاث طوائف وبين الوعيدية الذين هم طائفتان خوارج ومعتزلة. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط أيضا بين الرافضة والخوارج، فلا مغالاة ولا مجافاة. نعم.
وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرش علي على خلقه.
نعم. في هذه الفقرة يبين شيخ الإسلام ثبوت علو الله عز وجل، ثبوت علو الله عز وجل، خصص أيضا للعلو. أنتم لما تقرؤون في كتب المبتدعة سترون أن قضية العلو وقضية الاستواء يعني هذه وقضية الكلام هاتان المسألتان أبرز مسألتين يتحدث فيهما أهل البدع، وأولها العلو. ولذلك أفرد له شيخ الإسلام مجلدا كاملا في الدرء، في درء التعارض، درء التعارض الآخر والنقل. لما تحدث شيخ الإسلام في الرد على المتكلمين في تقديم العقل على النقل ورد عليه من 44 وجها، خصص مجلدا كاملا وأيضا مجلد وأكثر يعني تقريبا المجلد الثامن أو التاسع وبعض المجلد الذي بعده خصصه لصفة العلو، وطبق هناك كل ما ذكره عن الفرق، كل ما ذكره عن الفرق طبقه في هذه الصفة. ولذلك نرى أنه يركز هنا على صفة الكلام ويركز هنا أيضا على صفة العلو. يقول رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، لاحظوا العبارة، لازلنا مع الإيمان بالله عز وجل، ولازلنا في الركن الأول من أركان الإيمان الستة. دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه، أولا نكتب رقم واحد، وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم رقم اثنين، وأجمع عليه سلف الأمة رقم ثلاثة. على ماذا؟ من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، علي على خلقه. هنا مع هذه المقدمة يبين رحمه الله الجمع بين العلو والمعية، لأن هذه المسألة أيضا من المسائل التي تشكل المبتدع. كيف تقولون أن الله عز وجل مستوى على عرشه عال على خلقه بذاته ومع ذلك تؤمنون بأنه مع العباد حقيقة؟ كيف؟ هذه المسألة يوضحها الآن. أولا لا بد أن نؤمن بالعلو، لأنه كما قال شيخ الإسلام هذا الذي أخبر الله به في كتابه، تواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة. ما الذي بقي؟ لم يبق إلا مخالفة المتكلمين، لأن من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه علي على خلقه. وهو سبحانه
مخلوقاته، ثم هو موضوع في السماء وهو مع المسافر أينما كان.
فهو مع المسافر
أينما كان
وغير المسافر. في إيش قال؟ في العاشر. نعم.
فهو سبحانه فوق العرش، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن صانع عن الظنون الكاذبة. ودخل في ذلك الإيمان
به. لكن يصان عن الظنون الكاذبة. إيش بعدها؟ شوف لامش. أيوة كمل.
أن السماء في اللغة تقول، وهذا بعض من جعل العلم، فإن الله قد وسع كرسي السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء
ان
تقع الارض
الا باذنه،
من
اياته
ان تقوم السماء
والارض بامره. نعم. في هذه الفقره او في هذه الفقرات بين شيخ الاسلام الجمع بين العلو والمعيه. في البدايه ذكرنا بثبوت صفه العلو، ثم قال: وهو سبحانه معهم اينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الخارجي مسكر. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. طبعا تقدم الكلام في إثبات معية الله عز وجل، وذكرنا هناك معية تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة، وأن حكم معيته العامة ومقتضاها أن الله عز وجل مع علوه وفوقيته على عباده يعلم ما يعلم الخلق وما يعملون، وأيضا يعمل محيط بهم بعلمه. هذا الذي يوضحه هنا. وهو معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون. إذن كونه معهم معناه أنه يعلم ما هم عاملون. والله عز وجل جمع ذلك في آية واحدة: هو الذي خلق السماوات، يعني جمع بين العلو والمعية في آية واحدة: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا هو العلو. ذكرنا أن آيات الاستواء، نصوص الاستواء، من أدلة إثبات العلو. ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض، مع أنه على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ختم الآية بما يبين أن المعية معناها المعية بالعلم. وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. إذن في آية واحدة جمع الله عز وجل بين العلو وبين المعية. ولكن هل معنى قوله معكم أنه مختلط بالخلق؟ يقول شيخ الإسلام: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق. من أين جاء الإشكال؟ الإشكال جاء لفهمهم أن المعية تقتضي المخالطة، ولذلك نفوا المعية، أو أثبتوها ونفوا العلو أنه مختلط بالخلق. ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا ذكر هنا أربعة أدلة، ذكر هنا أربعة أدلة على أن المعية لا تقتضي المخالطة. الدليل الأول: فإن هذا لا توجبه اللغة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. سلف الأمة أجمعوا
على أن الله عز وجل بائن من مخلوقاته، إذن هو ليس مختلطا به. الدليل الثالث وهو خلاف ما فطر الله عليه الخلق، إذن الدليل الفطري يثبت أن الله عز وجل فوق العالم. الدليل الرابع ذكر مثالا، الدليل الرابع ذكر مثالا لبعض مخلوقاته ليبين أن المخلوق معلوم به إذا كان لا يقتضي المخالقة فكيف الخالق. يقول بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. إذن هذه أربعة أدلة. الدليل الأول أن هذا الوهم وهذا التوهم لا توجبه اللغة، لأن كلمة مع، كلمة مع إذا أطلقت ليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، هذا هو ظاهرها، ظاهر المعية ليس المخالطة، ظاهرها المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة عن يمين أو شمال، هذا هو ظاهره. إذن لفظة مع في اللغة، في اللغة العربية تدل على المصاحبة والموافقة والاقتران، ولا تدل على أن الأول مختلط بالثاني، لا تدل على هذا في عامة موارد الاجتماع، كما في قول محمد رسول الله والذين معه. الذين معه، هل معنى هذا أنهم دائما معه؟ فأولئك مع المؤمنين، هل توجب المخالطة دائما؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا معهم تأييدا، كونوا معهم نصرة، ليس معناه أنكم تلازمونهم. وجاهدوا معكم، وهذا كثير في النصوص. إذن المعية لغة لا توجب المخالطة، الدليل له، فإن هذا لا توجب اللغة، لا توجبه اللغة. خلاصة هذا الدليل أن جميع استعمالات مع في الكتاب والسنة وحتى في اللغة لا توجب اتصالا واختلاطا، وإنما تدل على المخالطة بحسب السياق والسياق، أما المعنى العام فلا توجبه المخالطة والالتصاق. الثاني، الدليل الثاني، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، لأن هذا الوهم هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، لأن سلف الأمة أجمعوا أن الله عز وجل بائن من مخلوقاته، وهذا الوهم يستلزم أن يكون مختلطا مع مخلوقاته. الدليل الثاني أن هذا التوهم الفاسد خلاف ما فطر الله عليه الخلق. الدليل الفطري الذي يذكره أهل السنة دائما لبيان علو الله عز وجل أن الجميع مفطورون على أن الله عز وجل فوقهم، فلذلك كل من يدعو يتوجه إلى العلو، لأنهم مفطورون على أن الله عز وجل علي عليه، حتى الصبيان وحتى الجهال لما يحزبهم أمر إنما يتوجهون إلى، هذا دليل الفطر من أهم الأدلة لإثبات العلو. الدليل الرابع الذي ذكره هذا المثال الذي ضربه، القمر يعني لما ننظر إليه ونحن نمشي لا نحس أنه، نقول القمر معنا وهل هذا يجب المخالطة؟ لما نقول لازلنا نسير والقمر معنا، هل معنى أنه كان معنا في الطريق؟ هل كان مختلطا بنا؟ هل المعية هنا توجب المخالطة والالتصاق؟ لا توجب، إذا كان هذا في بعض أصغر مخلوقات الله عز وجل فكيف توجب المخالطة في الله عز وجل؟ إذن النتيجة فهو وهو سبحانه فوق العرش. يعني هنا يبين شيخ الإسلام مقتضى معيته العامة، فهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، كل ما يذكره هنا هي معاني ومقتضيات معيته العامة. فهو فوق العرش رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا، يعني إثبات العلو والمعية في آن واحد، حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، لا يحتاج إلى تحريف. إثبات علوه أيضا حق على حقيقته، وإثبات معيته حق على حقيقته، والجمع بينهما أيضا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف. متى يحتاج إلى تحريف؟ إذا فهمنا، إذا توهمنا أوهاما باطلة، إذا ظننا أن المعية تقتضي وتوجب المخالطة، هنا تأتي الإشكالات. بيّن شيخ الإسلام أن هذا لا توجبه اللغة. يضيف أيضا بيانا يقول: لكن يصان عن الظنون الكاذبة. نحن لما نقول الجمع بين علوه ومعيته ونثبت هذا وهذا، يصان عن الظنون الكاذبة، مثل طبعا بيّن شيئا من هذا في شرحه لي وهو معكم، ويضيف هنا يقول: مثل أن يظن، أن يظن أو أن يظن، أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقل أو تظل، وهذا باطل بإجماع أهل العلم. في هنا بمعنى على، في هنا بمعنى أأمنتم من في السماء، في هنا بمعنى، وهذا يأتي كثيرا في اللغة. ولأصلبنكم في جذوع النخل، المعنى هنا يعني بين الجذوع أو تحت الجذوع، أنا أعلم. طبعا كلما استخدمت حرفا بدل حرف يكون هناك معنى آخر يكون مرادا، هذا شيء. ولكن من حيث العموم في على يأتي، في يأتي بمعنى على. لماذا هنا في بمعنى بدل على، وبمعنى هناك على بدل في؟ في كل هذا أنت لما تتدبر تجد نقطة، ولكن من حيث العموم في هنا بمعنى على. ليس ظاهر قولي في السماء أن السماء تقل أو تظل، كيف تظل سبحان الله، يعني كيف تظن أن السماء تقل الله عز وجل؟ وكما ذكرنا أن السماوات السبع نسبتها إلى الكرسي نسبة ضئيلة جدا، ونسبة الكرسي إلى العرش نسبة ضئيلة جدا، مع ذلك تظن أن السماء تقل أو تظل، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن لا تظن، بعد أن تؤمن بهذه الأمور أن الله عز وجل هو الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إذا كنت مؤمنا بهذه الأمور لا تعتقد في هذه النصوص ما تعتقده ثم تحتاج معه إلى تحريف، لأنك تظن أو تزعم أنك تفر من التشبيه. إذن في هذه الفقرات بيّن شيخ الإسلام الجمع بين العلو والمعية، وبيّن أيضا مقتضيات معية الله العامة، وبيّن أن علو الله عز وجل نثبته وأنه حق على حقيقته، وأيضا معيته نثبتها وهي حق أيضا على حقيقتها. نعم.
ودخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع عمقه، هو علي في دروه قريب في علوه.
رحمه الله شيخ الإسلام، سبحان الله، عباراته يعني تقتل إيمان، وهي دقيقة جدا سبحان الله، في كل خاصة في هذه الرسالة. العبارات التي استخدمها هي في غاية الدقة. يقول شيخ الإسلام هنا مبينا الجمع بين العلو والقرب في الفقرة الماضية، ما الذي بينه؟ الجمع بين العلو والمعية. أيضا مما يشكل على بعض الناس الجمع بين العلو والقرب، هذا خصصه بهذه الفقرة. وقد دخل في ذلك، يعني في هذه الفقرة يبين أن علوه لا ينافي قربه، وأن قربه وعلوه، وأن قربه لا ينافي علوه وفوقيته. وقد دخل في ذلك الإيمان، دخل في ذلك في ماذا؟ في الإيمان بالله عز وجل. إذن هذه ليست مباحث كلامية، وإنما نحن في صلب الإيمان بالله عز وجل. دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه، مجيب كما جمع بين قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هنا جمع بين أمرين، بين القرب وبين الإجابة، ليبين أن القرب هنا بمعنى الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن في هذا بيان قربه من الداعي، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. أيضا فيه قربه إلى الداعي، والدعاء كما قلنا عبادة عظيمة، يعني الداعي لما يدعو سواء يستجاب له أو لا، المهم فهو في عبادة عظيمة. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. لماذا؟ لأنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع النعوت. النعوت هي الأوصاف، في جميع أوصافه، وهو علي في دنوه قريب، مع ذلك علي قريب في علوه، علي في دنوه، يعني لما نثبت له العلو مع ذلك هو قريب، ونثبت له القرب مع ذلك هو علي على خلقه. شوف العبارة هذه، وهو علي في دنوه وقريب في علوه، يعني عبارة جميلة جدا، جمع فيها خلاصة هذه الفقرة: هو علي في دنوه قريب في علوه. لفظ القرب المضاف إلى الله عز وجل، طبعا هذا القرب أيضا من الصفات الاختيارية، أن الله عز وجل يعني يكون قريبا من بعض عباده كما شاء. لفظ القرب المضاف لله عز وجل ذكر في القرآن والسنة تارة بصيغة المفرد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وفي الحديث الذي سبق: اربعوا على أنفسكم، إلى قوله: إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إن الذي تدعون، وفي قوله سبحانه: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. المراد بنحن هنا الله عز وجل. والقرب الذي وصف الله سبحانه وصف به نفسه قرب خاص، يقول
يقول الإمام ابن القيم لا يقول شيخ الإسلام يقول ليس في القرآن وصف الرب سبحانه بالقرب من كل شيء أصلا, يعني القرب يختلف عن المعية, المعية العامة هي عامة, المعية الخاصة يعني القرب مرادف للمعية الخاصة. ليس في القرآن وصف الرب سبحانه بالقرب من كل شيء أصلا, بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام, كقوله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, وهو سبحانه قريب ممن دعاه. وكذلك في ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير, هذا الحديث الذي مضى, فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إلى آخر الحديث, فقال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم, ولم يقل إنه قريب إلى كل موجود. وكذلك قول صالح عليه السلام فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب, قريب من من؟ من المستغفرين ومن التائبين. وقول شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود, ومعلوم أن قوله لا زال الكلام لشيخ الإسلام, ومعلوم أن قوله قريب مجيب مقرون بالتوبة والاستغفار, أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه, كما أنه رحيم ودود بهم. وقد قرن القريب بالمجيب, ومعلوم أنه لا يقال إنه مجيب لكل موجود, وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه, فكذلك قربه سبحانه وتعالى. أما قوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد, أما قوله ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون, يقول سياق الآية تدل على أن المراد بنحن هنا الملائكة. لماذا؟ لأن ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون, لأنه ذكر أنكم لا تبصرون, والله عز وجل لا يمكن رؤيته في الدنيا, وأولئك الذين هناك يمكن إبصارهم ولكنكم لا تستطيعون أن تبصروا. أما الله عز وجل لا يمكن رؤيته في الدنيا, حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يره بعيني رأسه, وإنما على الراجح رآه بعيني فؤاده. إذن هذا القيد استدل به أن المراد بنحن هنا هم الملائكة, والله أعلم. المهم الذي قرره شيخ الإسلام ابن القيم أن القرب لم يأتي في الكتاب والسنة إلا بمعنى القرب الخاص, ولم يأتي بالقرب العام. نعم.
ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن
نكتفي بهذا القدر, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأن مسألة القرآن مسألة فيها شيء مطول, نرجعها إلى غد إن شاء الله.
شيخ سمعت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن النصب في الصلاة أن الله قبل وجهه, شيخ المراد بالمقابلة هنا مقابلة الذات ولا مقابلة المعية العامة؟
معية العامة.
شيخ أنا أشكر علي أن المعية العامة موجودة في كل مكان, يعني
إيه ما ذلك؟ هذا التخصيص قلنا يعني كما يليق بذاته, نحن قلنا المواجهة هنا التي ذكرت هنا نثبتها ولكن كما يليق بذاته سبحانه.
ممكن نقول بأنها مثل مقابلة القمر, يعني
لا, هذا نذكره للتمثيل وللتقريب, نقول مثل مقابلة القمر الذي يستبعد, نذكر له هذا المثال كما ذكرنا في القمر في قضية المخالطة, هذا للتمثيل.
مقابلة شو اسمه.
نعم.
أسألك عن كتاب الرد على المرجئة، لكن مكتوب شيخ الإسلام التي يعرفها مخصصة للأسماء والصفات وغيرها، لكن لا أعرف كتاب الرد على المرجئة.
كتاب الإيمان
كبير؟
الكبير والصغير والأوسط. أي. وهناك كتاب رسالة علمية ردود شيخ الإسلام على المرجع أيضا طبعت.
شيخ أنا أخاف أن الكتاب كبير علي
على مستوى. لا ليس كبير، كتاب الإيمان الكبير هو صغير بهذا الحجم، بس اسمه كبير.
جزاك الله خير.
عارف ما في. نعم. أيوة.
يعني
نزيد
شوي.
نزيد. كم يعني؟
أي
وأنا كنت أريد أن أنهيها اليوم غدا، ويبدو أننا لم ننهي.
نأخذ العصر، نأخذ العصر إلى أن ننتهي بعد العشاء.
غدا.
غدا نعم.
هذا الخارج.
I'm not sure. I'm not sure.